بشرى زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس الخامس من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثاني في أكاديمية زاد المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس وأن يجعلها نافعة لقائلها ولسامعها. إخواني وأخواتي، كنا قد تحدثنا في بداية هذا الفصل عن صلوات التطوع، وذكرنا في البدء فضلها وأنواعها، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى السنن، الرواتب وغير الرواتب المرتبطة بالصلاة، ثم تحدثنا عن صلوات التطوع المرتبطة بوقت محدد، وذكرنا أنهما صلاة الوتر وقيام الليل، والثانية صلاة الضحى. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الصلوات ذوات الأسباب المهمة التي تشرع لها الجماعة، وذكرنا فيها صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. من الجيد ذكره أن نقول إن التطوع بالصلاة لا يقف عند هذه الصلوات ذوات الأسباب أو الصلوات المؤقتة في وقت أو زمان أو سبب، بل يشرع للإنسان دائما أن يصلي، كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه ربيعة ابن كعب الأسلمي، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، قال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود، التعبد لله سبحانه وتعالى بكثرة السجود والصلوات، سواء كانت في هذه المواقيت الأوقات التي ذكرها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أو الأوقات التي لم يذكرها، مثلا إنسان يريد أن يصلي بعد صلاة المغرب الراتبة ركعتين، ثم يصلي بعد ذلك مثلا 10 ركعات أو 6 ركعات، لا شك أنه كل ما استكثر من السجود لله سبحانه وتعالى فإنه إن شاء الله تعالى مأجور على هذا الأمر. هذه يسميها أهل العلم التطوعات المرسلة، التطوعات المرسلة أو غير المقيدة، التطوعات المرسلة هو غير المقيدة، بمعنى أنها غير مقيدة بوقت أو زمان أو مكان أو سبب. طيب، هذه التطوعات ينبغي للمسلم أن يتنبه إلى أمر معين، سواء كانت هذه التطوعات من التطوعات المقيدة بسبب أو لم تكن مقيدة بسبب، ينبغي له أن يتنبه لأمر معين، ألا وهو أن ثمة أوقاتا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. اصطلح أهل العلم على تسمية هذه الأوقات بأوقات النهي عن الصلاة، أوقات النهي عن الصلاة، وسوف نذكر إن شاء الله تعالى في هذا الدرس هذه الأوقات، ما هي هذه الأوقات تفصيلا، ثم نذكر إن شاء الله تعالى في الفقرة الثانية في هذا الدرس محل النهي، هل محل النهي هذا ينصب على التطوع المرسل فقط، أم ينصب على التطوعات المرسلة والتطوعات المقيدة كذلك. هذا كذلك مما نود التنبيه إليه في هذا الدرس. فيمكن أن نقول إن درسنا هذا سوف يشتمل على فقرتين أساسيتين، الفقرة الأولى بيان هذه المواقيت، بيان هذه المواقيت وكلام أهل العلم عن هذه المواقيت الخمسة المنهي عن الصلاة فيها، ثم نتكلم إن شاء الله تعالى عن محل النهي، ما هو المنهي عنه في هذه المواقيت، هل هو جميع التطوعات سواء كانت مقيدة بسبب أو كانت مرسلة، أو أنه خاص فقط بالأسباب، ثم نعرج إن شاء الله تعالى في ختام هذا الدرس إلى بيان حكمة هذا النهي إن شاء الله تعالى. طيب، إذا أردنا بدء هذا الدرس نقول ما هي هذه الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ما هي هذه الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؟ هذه الأوقات جاءت في عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب وعن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواها لنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ورواها لنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، رووا هذه المواقيت التي نهي عن الصلاة فيها. فمن ذلك مثلا ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي لفظ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. إذن وجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. إذن لاحظوا الآن روى هذا النهي عن أوقات النهي رواها جل من أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك جاءت في حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه وجاءت في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. ما هي هذه الأوقات؟ هذه الأوقات إجمالا ثلاثة أوقات وتفصيلا خمسة أوقات. ما الفرق بين قولنا إجمالا ثلاثة أوقات وبين قولنا تفصيلا خمسة أوقات؟ لأن هناك في هذه الأوقات الثلاثة عندنا وقت طلوع الشمس وعندنا وقت زوال الشمس وعندنا وقت غروب الشمس. هذه ثلاثة أوقات إجمالية. هناك عدد من التنبيهات في بيان هذه الأوقات. هذه الأوقات كلها مرتبطة بحركة الشمس طلوعها زوالها وغروبها. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني قلنا أن هذه ثلاثة أوقات إجمالية. لماذا قلنا إجمالية وأما عند التفصيل فهي خمسة؟ لأن وقت طلوع الشمس في واقع الأمر هناك أحاديث فصلت بين مرحلتين في هذا الوقت من صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ثم وقت طلوع الشمس وقت ظهور قرص الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح. يعني لاحظوا هذا الوقتين متصلة ولكن ذكرت بعض الأحاديث هذا الوقت وبعضها هذا الوقت ففصلناها. ولأننا سوف نذكر إن شاء الله تعالى حين نذكر حكمة النهي أن هذه الأوقات يتأكد فيها النهي بحسب تأكد الحكمة الواقعة في هذا النهي. إذن نقول إن الأوقات إجمالا ثلاثة أوقات. الوقت الأول طلوع الشمس، الوقت الثاني عند زوال الشمس، الوقت الثالث عند غروب الشمس. طيب تفصيلا إذا جينا نبغى نفصل وقت طلوع الشمس، متى يبدأ وقت النهي؟ نقول يبدأ وقت النهي من بعد صلاة الصبح كما جاء في حديث أبي سعيد صريحا لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. إذن هذا الوقت الأول لا صلاة بعد صلاة الصبح. الإنسان حين يصلي الصبح فهو منهي عن الصلاة إلى أن تطلع الشمس. طيب بداية بزوغ الشمس وظهورها، بداية ظهور القرص إلى أن يكتمل ظهوره، هذا جاء النهي عنه في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه صريحا. ثم بعد ظهوره إلى أن يرتفع قيد رمح، هذا جاء في حديث عقبة ابن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه، سوف نذكر حديثه رضي الله تعالى عنه، حتى ترتفع. وجاء في بعض الألفاظ مثل حديث ابن عباس وغيره حتى ترتفع. إذن الآن الأوقات المرتبطة بالطلوع الشمس نقول من بعد صلاة الصبح حتى يطلع القرص، ثم من بداية ظهور القرص حتى يرتفع. وإن أردتم أنكم تفصلوها فتقولوا من بداية ظهور القرص حتى يكتمل ظهوره، هذا على ما جاء في حديث ابن عمر، ثم من ظهوره إلى ارتفاعه قيد رمح. وما ارتفاع قيد رمح؟ يعني 10 دقائق تقريبا بعد ظهور قرص الشمس. يعني تبغون تجعلونها مرحلتين فتكون الأوقات المرتبطة بطلوع الشمس ثلاث مراحل، لا بأس. يعني التقسيمات إن شاء الله تعالى الأمر فيها واسع، أهم شيء أن نتصور المسائل تصور صحيح. فعندنا الوقت الأول من النهي هو من حين صلاة الصبح إلى بداية طلوع الشمس، ثم من بداية طلوع حاجب الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، إلى أن ترتفع قيد رمح. هذه المرحلة الثانية. طيب هذا الآن وقتين وهما من ناحية الإجمال وقت واحد متصل. طيب نريد إن شاء الله تعالى أن نفصل في الأوقات الأخرى إن شاء الله تعالى, ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة, فلاستخدامها في طلب العلم ميزات, منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة وضخامة المعلومات وتنوعها والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة, فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة, لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف. ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه, لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة, والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت, فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم, وإنما الحلم بالتحلم, ومن يتحرى الخير يعطى, ومن يتقي الشر يوقى.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونرجع لحديثنا عن بيان أوقات النهي. قلنا إن أوقات النهي ثلاثة أوقات إجمالا: الوقت الأول هو وقت طلوع الشمس, الوقت الثاني هو وقت زوال الشمس, الوقت الثالث هو وقت غروب الشمس. نقول أولا وقت النهي الأول وهو طلوع الشمس. عند طلوع الشمس نقول متى يبتدئ هذا الوقت؟ يبتدئ من بعد صلاة الصبح, بعد أن يصلي المسلم صلاة الصبح إلى أن تبدأ الشمس في الظهور. ما الدليل على هذا الوقت؟ ما الدليل على هذا الوقت؟ نقول عدد من الأحاديث, منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لا صلاة بعد الصلاة الصبح حتى تطلع الشمس مثلا, أو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو غيره. ثم بداية بزوغ حاجب الشمس أو قرص الشمس إلى أن يكتمل ظهور حاجب الشمس, هذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أخر الصلاة حتى ترتفع. حتى ترتفع جاء هذا كذلك في حديث عقبة بن عامر: بداية بزوغ حاجب الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح. جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن: من طلوع الشمس حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. لاحظوا أن عقبة بن عامر نص على المرحلة الثانية هذه, لكن ما ذكر في حديثه رضي الله تعالى عنه المرحلة الأولى وهي النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس, لا ذكر المرحلة الثانية أنه من الطلوع حتى ترتفع. إذا الطلوع هو مجرد ظهورها ثم حتى ترتفع في السماء. قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. إذا هذه المرحلة الثانية. إذا الوقت الأول إجمالا وهو الوقت المرتبط بطلوع الشمس نجعله مرحلتين. طيب نكمل حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس, وهذا الوقت الذي هو عند الزوال جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه, وجاء في حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه. ما هذا الوقت ومتى يبدأ؟ يبدأ هذا الوقت قبل زوال الشمس بفترة. إذا صار كما جاء في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه يستقل الظل بالرمح, بمعنى أن الشيء يصبح لا ظل له أو ظله تحته. كم هذه اللحظات تستمر؟ ربما أنها تستمر 10 دقائق تقريبا، ثم بعد ذلك تميل الشمس. ميلان الشمس هذا هو أذان الظهر وبداية صلاة الظهر، ينتهي وقت النهي. إذن يمكن أن نقول إن وقت النهي لو أردنا أن نحدده بالدقائق المعروفة بساعاتنا اليوم لقلنا تقريبا أنه من 10 دقائق إلى 12 دقيقة تقريبا قبل وقت صلاة الظهر. قبل وقت صلاة الظهر، صلاة الظهر متى تبدأ؟ إذا مالت الشمس، إذا زالت الشمس. ما معنى الزوال أو الميلان أو الفيء؟ بمعنى أنه الظل يتقاصر ثم يمتد، بداية امتداده وظهوره بعد تقاصره، هذا هو وقت الظهر. طيب ما هو وقت النهي؟ نقول قبل الظهر والشمس حين يقوم قائم الظهيرة، إذا كانت الشمس في كبد السماء، وقد جاء في حكمته أن هذه اللحظة تصجر فيها جهنم. فالشاهد أن هذا الوقت حين يقوم قائم الظهيرة قبل الزوال ربما بعشر دقائق أو 12 دقيقة، وهي اللحظات التي يكون فيها الظل، ظل الشيء تحته، لا يظهر أثر يعني حركته بشكل ظاهر، ثم يميل الظل، تزول الشمس، فهنا تحل الصلاة، تحل الصلاة. إذن هذا الوقت الثاني، وذكرنا أنه جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني وحديث عمر بن عبس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب الوقت الثالث، الوقت الثالث مثل تقريبا هو مثل الطلوع، يشتمل على وقتين أو مرحلتين، يشتمل على وقتين أو مرحلتين. يبدأ من صلاة العصر، حين يصلي المسلم العصر لا يشرع له بعد ذلك أن يصلي، لا يشرع له بعد ذلك أن يصلي. وقد جاء هذا الوقت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. إذن هذا الوقت نهي من حين صلاة العصر إلى أن ينتهي غروب الشمس. طيب ولكن هذا الإجمال، لو أردنا أن نفصل هذا الوقت لقلنا إنه قد جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس أو تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. أي إن هذا الوقت تقريبا تمايل الشمس وقربها من الغروب، هذا وقت ذكره عقبة بن عامر ولم يذكر من بعد صلاة العصر. طبعا هذا الوقت مشمول في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لأنه قال من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولكن حديث عقبة بن عامر نص على اللحظات الأخيرة من الغروب. هذه اللحظات تقريبا ربع ساعة كذلك أو 10 دقائق أو 12 دقيقة تقريبا، وهي حين تتضايف الشمس الغروب، خلاص تميل وتقترب من الغروب. إذا بدأت في الغروب، إذا بدأت في الغروب، فقد جاء كذلك هذا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أخر الصلاة حتى تغرب، أخر الصلاة حتى تغرب. إذن إذا بدأت في الغروب، إذا بدأ حاجب الشمس في الغروب، هذا ربما أنه يكون دقيقة أو دقيقتين الله أعلم، إذا بدأ حاجب الشمس في الغروب حتى ينتهي غروبها. إذن هذه ممكن أن نجعل هذا الوقت كذلك مرحلتين، من بعد صلاة العصر إلى أن تتمايل الشمس للغروب، هذه المرحلة الأولى. إذا تضيفت الشمس للغروب، تتضايف الغروب إلى أن تغرب كاملة، هذا المرحلة الثانية. لو أراد شخص مثلا من باب التقسيم أو زيادة التقسيم قال لا حتى المرحلة الثانية، نبغى نقول من حين تتضايف الشمس الغروب إلى أن يبدأ غروب القرص، ثم من بعد غروب القرص إلى أن يتكامل غروبه كما جاء في حديث ابن عمر، لأن ما يتعلق بغروب القرص وظهور القرص هذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ما يتعلق بطلوع الشمس بازغة حتى ترتفع قيد رمح وتضايفها للغروب في الجانب المقابل حتى تغرب، هذا جاء في حديث عقبة ابن عامر. ما يتعلق ببدء وقت النهي من الصلاة الصبح حتى تطلع الشمس وصلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذا جاء في عدد من الأحاديث، حديث أبي سعيد الخدري، حديث مثلا ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة وغير ذلك من الأحاديث التي دلت على هذه الأوقات. إذن يمكن أن نقول ملخص الكلام، إن أوقات النهي الإجمالية 3 أوقات، من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وتفصيلا يشتمل على وقتين، ثم وقت الزوال قبل الزوال حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وهذا يشتمل على وقت واحد، ثم من بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، هذا الوقت الثالث هذا، وهو يشتمل على وقتين تفصيلا. فصارت الأوقات الإجمالية 3 أوقات، والأوقات التفصيلية 5 أوقات. وهذا قسمناها هذه الأقسام بناء على أمرين: الأمر الأول بحسب ورودها في الأحاديث النبوية الشريفة، فبعضها جاء في حديث عقبة بن عامر وعمر بن عبسة، بعضها جاء في حديث ابن عمر، بعضها جاء في حديث أبي سعيد. فإذا هذا التقسيم التفصيلي هو بحسب ورودها في الأحاديث النبوية الشريفة. الأمر الثاني الداعي لهذا التقسيم التفصيلي هو بحسب قوة تحقق مقصد النهي في هذه الأوقات. وهذا يقودنا إلى سؤال، وهو: ما هو مقصود وحكمة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ وهو ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها، التي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها. ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية، وإنظار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده.
نواصل حديثنا معكم بعد هذا الفاصل القصير، وكنا قد طرحنا سؤالا: ما هو مقصود وحكمة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ أليست الصلاة محبوبة لله سبحانه وتعالى ومرغوبة عنده سبحانه وتعالى؟ فلما نهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ في واقع الأمر هناك عدد من الأحاديث جاءت بالنص على هذه الحكمة. فمن ذلك مثلا في وقت الزوال جاء في حديث عقبة بن عامر أنه حين تسجر جهنم، أو حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه. وجاء في وقت طلوع الشمس وغروبها أنها تطلع بين قرني شيطان، وذلك حين يسجد لها الكفار. عبدة الشمس في واقع الأمر يصلون ويسجدون للشمس في هذين الوقتين، حين تبدأ الشمس تظهر، من حين يطلع حاجبها يبدأ ظهور القرص والحاجب، يبدأون يسجدون ويصلون للشمس حتى تطلع، وقبل إذا بدأت تتضايف للغروب إلى أن يغيب حاجب الشمس يبدأون يصلون. عبدة الشمس يصلون للشمس من حين ظهور حاجبها، يبدأون يصلون للشمس باتجاه المشرق، يصلون للشمس حتى ترتفع قدرهم. طيب، وقبل غروبها قبل غروب الشمس حين تتباعد الشمس وغروب يبدأون يصلون عبر الشمس هؤلاء لجهة المغرب إلى أن يغيب هذا القرص إلى أن يغيب هذا القرص خلاص إلى غاب القرص انتهت عبادتهم انتهت عبادتهم للشمس. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين في واقع الأمر نلحظ منه معنى مضطرد في الشريعة ألا وهو نهي المسلم عن التشبه بالكفار في شعائرهم وعباداتهم على وجه الخصوص وفي تعاملاتهم وعاداتهم على وجه العموم. فالمسلم منهي نهيا بالغا عن التشبه بالكفار في عباداتهم. لذلك جاء كذلك النهي عن الصلاة إلى النار مثلا لما فيه من التشبه مثلا في عباد النار. النهي عن الصلاة في هذين الوقتين لما فيه من التشبه بعباد الشمس. هذا الحقيقة يقودنا إلى قضية مهمة وهي أن عبادة المسلم ينبغي أن تكون متميزة ولا يكون فيها تشبه بعبادات الكفار والمشركين. لذلك جاء في الشريعة متواترا النهي عن التشبه باليهود والنصارى والكفار والمشركين والمجوس. ألم ندرس سويا شرعية الأذان وكيف شرع؟ فقال بعض الناس اتخذوا ناقوسا كناقوس النصارى، وقال بعض الناس في اقتراحاتهم ألا توقدون نارا كنار المجوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى هذه الاقتراحات. لماذا؟ لأن فيها نوع من التشبه بهذه الأمم التي ظلت عن دين الله سبحانه وتعالى، إلى أن شرع الله سبحانه وتعالى الأذان في رؤيا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لاحظوا الدعاء للصلاة متميز، ما في تشبه بهؤلاء الكفار أو اليهود أو النصارى، وهذا معنى مضطرد، وهذا معنى مضطرد في الشريعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في صيام عاشوراء قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى طابل لأصومن التاسع، لما علم أن اليهود تصوم عاشوراء. لماذا؟ حرصا على تميز عبادة المسلم وعدم مشابهتها لعبادات المنحرفين الكفرة من اليهود والنصارى والمشركين والمجوس وغيرهم. هذا لماذا؟ لأن عبادة المسلم عبادة متميزة سواء كان في الصيام سواء كان في الصلاة حتى في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في عدد من القضايا في الحج، فمثلا كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ما كانوا يخرجون من مزدلفة إلا بعد أن تطلع الشمس من وراء جبل اسمه ثبير. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض من مزدلفة بإسفار قبل أن تشرق الشمس. لماذا؟ مخالفة للمشركين. كذلك خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان المشركون من أهل الحمص لا يخرجون إلى عرفة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة مع أنه من أهل الحمص الذين لا يخرجون إلى عرفة في الجاهلية، خالفهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن مخالفة المشركين، مخالفة اليهود ومخالفة النصارى في التعبد لله سبحانه وتعالى معنى مقصود في الشريعة. ولأجل هذا نهى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه عن الصلاة في هذه الأوقات. لذلك قال وذلك حين يسجد لها المشركون في وقت الطلوع، وكذلك وصف وقت الغروب قال وذلك حين يسجد لها المشركون، يعني صلوات الله وسلامه عليه عباد الشمس. طيب نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي هل يصلى في أوقات النهي، هل يصلى فيها بعض التطوعات مثلا أو بعض الواجبات؟ لو أن إنسانا نام عن صلاة الصبح واستيقظ بعد طلوع الشمس، استيقظ بعد طلوع الشمس وهي لم تطلع قيد رمح بعد، هل يصلي الفجر؟ مثلا نام إنسان مثلا عن صلاة العصر واستيقظ وهي تتضايف للغروب أو قد بدأ حاجبها في الغروب، هل يصلي العصر؟ نقول إن قضاء الصلوات الواجبة واجب حين يذكرها الإنسان. أقم الصلاة لذكري كما فسره النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يجب على الإنسان المبادرة إلى قضائها وألا ينتظر زوال وقت النهي. طيب هنا مسألة أخرى، هل يصلي الإنسان في هذه الأوقات أوقات النهي، هل يصلي فيها الإنسان النوافل والتطوعات ذوات الأسباب، مثلا صلاة الكسوف، حصل كسوف الشمس بعد صلاة العصر، هل يصلي الإنسان في هذا الوقت؟ نقول نعم. الظاهر والله تعالى أعلم أن الإنسان يصلي في هذه الأوقات، يصلي فيها صلاة النوافل ذوات الأسباب. مثلا إنسان طاف، انتهى من طوافه بعد صلاة العصر، هل يصلي ركعتي الطواف؟ نقول الظاهر والله تعالى أعلم أنه يصلي ركعتي الطواف. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. إذن يشرع للإنسان يصلي ركعتي الطواف وإن كان قد قضى طوافه بعد صلاة العصر. كذلك لو أن إنسانا دخل المسجد، هل يشرع له أن يصلي تحية المسجد؟ هل يشرع له أن يصلي تحية المسجد إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر؟ نقول الظاهر والله تعالى أعلم أنه يشرع له أن يصلي تحية المسجد إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر. وهذه المسألة ترجع إلى قضية مهمة وقاعدة أصولية مهمة، ألا وهي قضية تعارض العمومات، ولعلنا نبينها بإيجاز في هذا المقام، وإن شاء الله تعالى تأخذونها بتفصيل في درسكم لأصول الفقه إن شاء الله تعالى. طيب، المسألة الثالثة، نقول إن المنهي عنه في هذه الأوقات أصالة هو التطوعات المطلقة المرسلة، فلذلك لا يشرع للمسلم أن يصلي التطوعات المطلقة المرسلة في هذه الأوقات. إذن عندنا نحن ثلاث رتب للصلوات: قضاء الصلوات الواجبة، هذا رتبة يصليها الإنسان إن شاء الله تعالى بلا إشكال في متى ما ذكرها. طيب، عندنا الرتبة الأخيرة وهي التطوعات المرسلة، هذه لا يصليها الإنسان في أوقات النهي. تبقى عندنا قضية متوسطة وهي قضية التطوعات ذوات الأسباب، مثلا مثل صلاة الكسوف، صلاة ركعتي الطواف، صلاة تحية المسجد، هل يصليها الإنسان في هذه الأوقات أم إنه يؤجلها؟ ولا يصلي الإنسان في هذه الأوقات، يؤجلها إلى ما بعد زوال النهي، إلى ما بعد زوال وقت النهي. طيب، إذا كان سيزول وقت النهي بعد انقضاء الكسوف، خلاص تسقط صلاة الكسوف بناء على رأي من قال أنه لا تصلى. والصحيح الله تعالى أن ذوات الأسباب تصلى في هذه الأوقات، أوقات النهي. سأل رجل الحسن البصري عن هذه القضية الثالثة، عن التطوع المطلق، فقال: يا أبا سعيد، أو يعذبنا الله على الصلاة؟ يعني نحن نصلي ونعذب على الصلاة لأنه وقت نهي؟ ماذا قال له العالم الجليل البصير الفقيه الحسن البصري رحمه الله تعالى؟ قال: يعذبك الله على مخالفة السنة، يعذبك الله على مخالفة السنة. لذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على أن تكون تطوعاته وصلواته في الأوقات التي شرع الله سبحانه وتعالى الصلاة فيها، وأن لا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى المسلم عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة التي بيناها تفصيلا، والأوقات الثلاثة إجمالا. ورجحنا أن الإنسان يقضي في هذه الأوقات الصلوات الواجبة عليه، ورجحنا والصحيح والله تعالى أعلم أنه يصلي في هذه الأوقات، أوقات النهي، أن يصلي فيها ذوات الأسباب. وبعض أهل العلم قال إنه يصلى في هذه الأوقات، أوقات النهي، يصلى فيها ذوات الأسباب في الأوقات التي لا يكون النهي فيها مغلظا، وهي الأوقات التي جاءت في حديث عقبة بن عامر، قالوا إن هذه الأوقات أوقات النهي مغلظ، فلا تصلى فيها ذوات الأسباب، وإنما تصلى ذوات الأسباب في أوقات النهي المخفف الذي جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا قول ثالث في المسألة يحاول أن يوفق بين هذين القولين: القول الذي يمنع من صلاة ذوات الأسباب، والقول الذي يجيز صلاة ذوات الأسباب في هذا الوقت. والظاهر الله تعالى أنه يصلي الإنسان المسلم ذوات الأسباب وإن كان في وقت النهي. في ختام هذا الدرس المتعلق بصلاة التطوع نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم الخير، وأن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا، وأن يجعلنا من عباده المصلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها